إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آيات متتالية في سورة آل عمران نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقب غزوة أحد. غزوة أحد التي قدم المشركون فيها بكل جيوشهم من مكة المكرمة إلى عقر دار الإسلام، إلى المدينة النبوية المطهرة المنورة، وجرت معركة ضروس عند جبل أحد، وكانت الغلبة في أول الأمر لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلا أن حنكة وقوة إدراك وحكمة وقيادة خالد بن الوليد يوم أن كان على رأس الجيش المشرك تنبه إلى ثغرة في الجيش المسلم، فاستدار حول الجبل وانقض عليهم من خلفهم من عند جبل الرماة، وأسخن فيهم الجراح، وقتل منهم قريب من 70 على رأسهم عم النبي المصطفى حمزة بن عبد المطلب وغيرهم من كبار الصحابة، حتى أن رباعية النبي كسرت، وحتى أن وجهه شج، وأشيع أنه قد مات، وكانت رزية عظمى ومصيبة كبرى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما عاد النبي إلى المدينة من أحد وهو حزين أليم أسيف على ما وقع لصحابته الكرام، وعلى الجراحات والآلام، وعلى القتلى والصرعى والشهداء، فتأتي المرأة إليه وتشكو له موت زوجها، موت أخيها، موت ولدها، حتى بعضهم يقول: يا رسول الله، أيفعل بك ذلك وأنت رسول الله؟ فنزلت هذه الآيات الكريمات تسلية للنبي ومواساة له ورفعا لمعنويات الصحابة وبيانا لحقائق الأمور، وأن العبرة ليست بجولة ولا بصولة، إنما العبرة بالعاقبة، العبرة بالخواتيم، العبرة بالنهاية، العبرة بالمآلات. فأتت الآيات بردا وسلاما ليس على قلب النبي لوحده، بل حتى على قلوب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكأنهم بعد تنزل الآيات لم تقع غزوة أحد، ولم يقع فيها هزيمة ولا قتلى لماذا؟ لأنهم عندما كانوا يتلون كلام الله يوقنون بمدلولاته وما تدل عليه الآيات الكريمة. القضية ليست دغدغة مشاعر، وليست مؤانسة بعد جراح وآلام، إنما بيان الأمور على حقيقتها وكشف زيف ظهور أهل الباطل وأنه لا قيمة له عند الله. قال الله عز وجل لنبيه وللصحابة معه من بعده: إياكم ثم إياكم ما وقع عليكم في غزوة أحد أن يرتد عليكم بالوهن والهوان والذلة والخضوع والاستكانة والضعف والتقهقر والتراجع، أبداً. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ما وقع من جراحات وآلام لا تحزنكم، هؤلاء الذين قتلوا نحسبهم عند الله شهداء، والشهداء عند ربهم أحياء يرزقون، فلماذا تبكون عليهم ولماذا تحزنون على ما مضى؟ لا تهنوا، لا تضعفوا، لا تتراجعوا، لا تتولوا، لا تحملنكم هزيمة غزوة أو معركة أن يكون عندكم تهاون وتراجع حتى يدب فيكم الوهم وهو حب الدنيا وكراهية الموت. لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تتألم. العبد المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ما أصابك هو بقضاء الله وقدره، لحكمة نافذة، ولمشيئة تامة، ولعلم كامل قدره الله ورعاه. ما دام هذا تقدير الله فلا تحزن على ما فات، بل ولا تخف على ما هو آت، فكل الأمور بيد الرحمن سبحانه وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، تذكروا مهما أصابكم فإن العلو والظهور والظفر والتمكين لكم أنتم لا لغيركم، وليست العبرة بجولة أو صولة فالأيام دول، إنما العبرة بما أخبر الله به والعاقبة للمتقين. لماذا تهونوا ولماذا تحزنوا وأنتم الأعلون ولو هزمتم في هذه المعركة؟ إلا أنكم أنتم الأعلى، الأعلى بإيمانكم، الأعلى بدينكم، الأعلى بمعنوياتكم، الأعلى بإظهار الله لكم يوما من الأيام. وعلق القضية بقوله: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم المطلوب منكم أن حققوا صفة الإيمان، إذا كنتم على الإيمان المطلوب سواء هزمتم بمعركة أو انتصرتم بها فأنتم الأعلى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العلو لأهل الإيمان مهما وقع بهم ولهم، إلا أنهم الأعلى. أو إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كنتم تصدقون وتوقنون بوعد الله فاعلموا أن العاقبة لكم والظفر لكم، فلا يصبكم الوهن ولا الحزن لشيء أصابكم الآن. ثم قال لهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لماذا تضخمون جراحاتكم وتنسون جراحاتهم؟ لماذا تضخمون عدد شهدائكم وتنسون عدد قتلاهم؟ إن أصابكم اليوم بلاء وجراحات وقتلى وأسرى فقد أصيب القوم بمثله. إن لم يكن الآن معكم بنفس الغزوة فأنتم اليوم في أحد أصابكم قرح، لكنهم في بدر أصابهم قرح عظيم وكرب شديد واحدة بواحدة، فلماذا تسقطون على قضاء الله وقدره؟ وحاشاهم، لكن الآية عامة لكل جيل: إياك أن تتسخط على قضاء الله وقدره، إياك أن تستعجل نصر الله، وإياك أن تستبطئ هذا الأمر وتقول لماذا لا ينصرنا الله. جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي وكانوا يعذبون في مكة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو ربك لينصرنا وقد رأيت ما أصابنا؟ قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت أو في مواطن أخرى لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، ولكنكم قوم تستعجلون. لما العجلة؟ العقبة لكم فتريسوا. نحن اليوم لأننا علمنا ولأننا قرأنا السيرة النبوية، عندما نقرأ آلام وجراحات الصحابة في الفترة المكية لا نجدها شيئا، لأننا نعلم ما حصل لهم بعد ذلك من ظهور في المدينة النبوية. لكن تخيل أنت لو كنت 13 عاما وأنت صاحب دين وإيمان ودعوة حق، وأنت المضطهد وأنت الشرير وأنت المعذب وأنت الملاحق وأنت 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 والظهور لأهل الشرك، كيف ستكون معنوياتك 13 عاما ثم بعد ذلك وقع الظهور؟ إذن العبرة ليست بتاريخ آني، العبرة بالعاقبة. فقال الله للنبي والصحب معه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. انتبهوا ما معنى وتلك الأيام نداولها بين الناس. حكمة الله اقتضت ألا يكون الظهور الدائم لأهل الإيمان، وألا تكون الغلبة دوما لأهل الكفر. إنما الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. هذا التداول في الأيام بحكم كثيرة ذكرها الله في هذه الآيات وغيرها في أسرار الآيات وبين أسطرها حكم عظيمة. أنا أقول لكم اليوم، لو أن النصر وقع في سوريا من أول الأيام، ما الذي كان سيتولى الحكم بعد الأسد؟ غليون ودخان وغيرهم من العلمانيين، بل من الملاحدة. لو أن النصر والظفر وقع لأهل سوريا في الأشهر الأولى، يا ترى هل كان الحزب تعرى من أقنعته وانكشفت سوءته لكل الناس وعلمنا عداوته وبغضه وحقده وحنقه علينا نحن؟ لو لم يقع هذا التأخر لما علمنا هذا. لولا هذا التأخر لعلمنا أن من يوجد في الشام هم جند الله الصفوة المختارة الذين تخلى عنهم كل العالم ولا أستثني منهم أحدا. وإياك أن تكترث بمقال هنا وتصريح هنا وغض طرف عن دعم مالي هنا أو تمرين سلاح غير نوعي هنا. فالأمور اليوم أصبحت واضحة، عندما يجلس هؤلاء المسلمون قبل الغربيين مع أهل الثورة، فإن الثوار يظنون أنهم سيحدثونهم عن سلاح نوعي يقدمونه لهم. يقسم بالله لنا إخوة من الثورة ممن شهد هذه المفاوضات أنهم لا هم لهم إلا أن يسألوهم عن شيئين اثنين: أين هم قيادات القاعدة؟ أين هي مواطن جبهة النصرة؟ أين هم الإسلاميون؟ أين مراكز المتشددين؟ من هي الشخصيات المؤثرة؟ ما هي مواقعهم؟ همهم أن يقتلوا الإسلاميين قبل أن يقتلوا بشار الأسد. ودليل ذلك أنهم اليوم منذ أيام اجترأوا أن يصنفوا جبهة النصرة على لائحة الإرهاب، لأنهم يقاتلون باسم الإسلام. أما بشار الذي يقتل بالظلم والإجرام إلى اليوم لم يصنف على أنه من لائحة الإرهاب. هذا الأمر ينبغي أن ندركه وأن نفهمه وأن نعيه. هذا السؤال الأول الذي يسألونه. السؤال الثاني: إذا كان الظفر لكم والدولة لكم، ما موقفكم من الأقليات؟ وانتبهوا، ليس المقصود بالأقليات الأرثوذكس ولا الدروز ولا العلويين، المقصود بالأقليات وصرحوا بها اليهود في المنطقة. ماذا سيكون شأنكم معهم؟ ما هي علاقتكم مع جارتكم إسرائيل؟ أفطنتم أيها المسلمون اليوم؟ لماذا العالم كله متواطئ على هذه الثورة؟ ولماذا إلى الآن يمد بعمر النظام ويعينه؟ عجيب أمر هؤلاء الذين يحدثوننا عن الممانعة والمقاومة. خرج علينا نائب سيدهم بالأمس ليقول: كنا في حرب مع المحور الصهيوني الأمريكي التكفيري. سبحان الله، صهيوني أمريكي تكفيري. أمريكا تخلت عن هؤلاء وخذلتهم، وإسرائيل أذنت وغضت الطرف عن تحليق طيران سوريا ودباباتها قرب حدودها من أجل أن نضرب هذه الثورة، ويقال أنهم مع هذا الحلف العظيم والتكفير. وهذه نغمة جديدة، وانتبهوا، أنا لا أقولها لا نشراً لحرب طائفية ولا مذهبية ولا نعرات ولا غيرها، لكن هؤلاء عندهم التكفيري يقابل السني، إلا أنهم يخجلون، لأن هناك بعض السنة للأسف منهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ما زالوا يسلفونهم الخدمات، ما زالوا يبيضون صفحاتهم السوداء، ما زالوا يثنون عليهم ويدافعون عنهم. ولو أن أحدهم صحى ضميره لينكر خطاب السيد المزعوم الأخير، فإنه يقدم قبل ذلك بمقدمات، رغم حبنا وتقديرنا وولائنا وعرفاننا بما لهذا المجدد من حماية ورعاية للأمة ونصرتها وتأييدها، إلا أنه لم يكن موفق بالخطاب. كل هذه مقدمات حتى تقول غير موفق بالخطاب، ذل وهوان ما بعده هوان. إذن من حكم الله في تأخر النصر أن تتكشف الأمور على حقيقتها، أن نعرف العدو الحقيقي من الصديق الحقيقي. هذا الشعب المناضل في سوريا فعلاً ليس له إلا الله، والله قال لهم مسؤول أمريكي كبير عندما طالبوه ببعض الأسلحة: لو سلمتكم إياها لحسمتم المعركة بأسبوع. هل هؤلاء يريدون حسم المعركة لصالح الثورة؟ أبداً. وللأسف دولنا الخليجية، دولنا الإسلامية تصيد باستمرار الثورة عصفورين. انتبهوا، هؤلاء عندهم بعض الشيعة المتشددين فيذهبون للزوج عن زينب عليها السلام فيستريحون منهم حتى لا يكونوا مقاتلين في بلادهم يقاتلون في سوريا، وعندهم شباب سنة غيارة متحمسون يصنفونهم أنهم قاعدة، وسوريا اليوم تجذبهم. إذا طالت أزمة الثورة يستريحون من الشيعة ومن السنة، وتبقى عروشهم وكراسيهم جالسين بأمن وأمان. هذا هو حجم المؤامرة الدولية على الثورة السورية. لذلك نقول لإخواننا في سوريا عموما وفي القصيد خصوصا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أهي جنازاتهم كل يوم، لا نسمع في يوم من أخبار إلا ولله الحمد تأبيل في حسينية كل يوم، وما خفي أعظم. وهذه من رحمة الله ونعمته، وحتى ما جرى في القصير هذه الأيام، إياكم أن تتأثروا باللغط الإعلامي. نعم، ما جرى كان فيه نوع مصار، لكن كان فيه نوع رحمة وحكمة من المجاهدين الغيارة على أمتهم. أعلنوا الانسحاب حتى يفسح المجال ليتوقف القصف من أجل أن يسحبوا النساء والأطفال والجرحى. واليوم كأن آخر المعلومات أن آخر دفعة من الجرحى خرجت، وبعدها لغموا بعض المواطن وانفجرت بهؤلاء الجنود الكفرة الذين يدخلون. أنا أعجب كل العجب عندما نسمع أخبار الممانعة، نسمع أول خبر: القصي سقطت. سبحان الله، هؤلاء حتى باللفظ لم يوفق، كما كان المشركون من قبل كانوا يذمون النبي ويقولون مذمما، فيقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم كيف يصرف الله ذمهم عني؟ أنا محمد وهم يذمون مذمما، أنا لست مذمما، أنا محمد. وهم اليوم لا يقولون القصير حررت، لا يقولون القصير فرج عنها، سقطت. هذه الكلمة لم نسمعها من عام 48 إلا كلما سقطت مدينة بأيدي اليهود يقال القدس سقطت، غزة سقطت، 67 سقطت. قدر الله أن ابتلاهم لأن نياتهم سيئة ولأنهم ينفذون أجندات اليهود، حتى تعبيرهم قالوا القصير سقطت. فعلا سقطت بيد المجرمين، بيد النظام وعملاء النظام. هذا السقوط المريع والمريع بعدها بإذن الله عز وجل لن يستمر، وسيكون الظفر لأهل الإيمان. وأنا أقول لكم بكل صراحة، من أول أيام القصير ونحن نعلم أنها بوضع حرج، كنا نريد أن نرفع معنويات الناس حتى لا يقصروا مع القصير. وأنا أقول لكم بصراحة، أنا شخصيا أعتبر نفسي بريء الذمة، لأنني والله لو سقطت القصير وما دفعت عنها بكلمة
وما زودتها بمال وما أعدتها بموقف أتهم نفسي أني شريك بالجريمة.
لكن عندما تكلمت وأبرأت الذمة، عندما دعوت الله بصدق ويقين، عندما جمعت مالا ووصلته، أقول يا ربي ما علي فعلته، وأرجو أن تكونوا كلكم ومن ساهم ولو بألف أن يكون شريك الأجر. الله يطالبنا أن نعمل، والعواقب عنده والنتائج عليه وعنده ليست علينا. إذا نحن أبرأنا ذمتنا عندما أعنا، ولكن القصيرة لها من اسمها نصيب. قصرت الأمة في نصرتها وفي إعانتها فوقع لها هذا الخطأ. لكن القصير ليست نهاية المطاف، كما قال أحد منذ أيام: الرقة أكبر من لبنان، أصبحت كلها بيد الثوار، ما وزعنا حلوى ولا شمتنا ولا هللنا ولا كبرنا، ما فعلنا شيء، وقلنا هذا أمر الله عز وجل. القصير قرية بلدة بدأ توزيع الحلوى ليرينا الله حقد هؤلاء، ضغينة هؤلاء، بغضاء هؤلاء، كراهية هؤلاء. أنا أقول لأبناء الحزب تحديدا: يا من تنتسبون لله زورا، أترضون أن تكونوا شركاء مع البعثيين وهم يشتمون الله والقرآن ومحمد والإسلام والدين، ويقول انتصرنا على هؤلاء أهل الإسلام وأنتم تكونوا حزب الله؟ أترضون أن يكون النصر أنتم وإياهم شركاء في هذا النصر؟ هذا الأمر معيب ومعيب جدا. ولكن ماذا تقول عن قلوب أعمتها الطائفية والمذهبية المقيتة والبغيضة؟ هذا الذي يحركهم. لذلك نقول لأهل سوريا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. التداول يوم لك ويوم عليك سنة الله. يقول بعض السلف رحمهم الله: والله لو لم تكن الأيام دول لما أصاب المؤمن مكروه. لو دائما الأمور لأهل الإيمان ما أصيب مؤمن بمكروه، ولكن حكمة الله الأيام دول. لماذا؟ لأنه عندما يهزم المسلمون في بقعة ما سيأتيك ضعاف الإيمان، سيأتيك المرجفون، سيأتيك المنافقون، يقول هذا هو الجهاد، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، لو كانوا مؤمنين حقا لنصرهم الله. نفس كلام المشركين والمنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن يقول هذا قضاء الله وقدره، ولعل ما أصابنا فيه حكمة وفيه حكم يقينا، لكن لعل منها أنه ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قد نكون نحن قصرنا، قد يكون بذنوبنا، قد يكون تطهير لنا. ثم أكثر من ذلك، لما قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هاتان الأمران أو هذان الأمران حكمتان عظيمتان. لولا أن الله قدر أن يكون هناك تقاتل وجهاد وقتل وسفك دماء وجراحات وغيرها، كيف سيعلم الله علم الواقع المطابق للواقع عن صدق هؤلاء بدعواهم الإيمان؟ أنت في حال الرخاء تقول: أنا مؤمن وسأجاهد في سبيل الله، وإذا سمعت طلقي رصاص اختبأت في حجرتك، هل أنت مجاهد؟ الله يريد أن يعلم المؤمنين الثابتين حقا، الذين أقول عن وصفهم كما قال سيد المقاومة يوم أن كانت حرب تموز عام 2006 وكان هناك تطويق لمارون الراس، قال: جيش يعتبر من جنود النخبة ومعه دبابات وآليات واستخبارات وطيران، ومع ذلك يثبت مجاهدون لأيام، والله هم المهزومون ونحن المنصورون. نفس هذا الكلام نقوله عن القصير. القصير خذلان دولي وتواطؤ من العالم ودعم روسي إيراني حزبي شيطاني، كل هذا وهم سلة مباركة قلة مؤمنة، ومع ذلك ثبتوا هذه الأيام من أكثر من 3 شهور ونحن نسمع خلال 74 72 44 28 كله، وما زالت القصير وإلى الآن ما زال فيها جيوب مقاومة، وما زال الأمر فيها كر وفر. إذن هذا الكلام أنا أذكركم، ما زلنا كنا نحتفل منذ سنوات بالنصر الإلهي. لبنان دم، ما بقي جسر فيه إلا دم، حتى جسور الأسنان كل شيء في لبنان دم. تراجع اقتصاده، أمنه، بيوته، قرى هدمة قتلى وما إلى آخره. وبعد ذلك لما وقفت الحرب عملنا حفل قلنا النصر الإلهي، سبحان الله،
بعد كل ما وقع لنا؟
قال نعم، لأننا ثبتنا.
أنا أقول أعظم نصر إلهي
ما وقع لأهل القصير، ثبتوا أمام العالم كله وهم قلة، قد يكون بعضهم أصلا غير متدرب،
بعضهم حمية الدين
جعلته يخرج ما عنده خبرة بالسلاح أصلا. لذلك أقول لكم من حكمة الله في هذا التقاتل أن يرى الله عز وجل أهل الإيمان حقا، ثم قال ويتخذ منكم شهداء. سبحان الله ما أجمل هذه الكلمة، ما أعظمها. ما قال ويموت منكم شهداء أو يصمت منكم شهداء أو يرتقي منكم شهداء، إنما قال يتخذ،
يعني كأن هؤلاء صفوة الله في خلقه. الله لا يريدهم أن يبقوا بهذه الدنيا الفانية،
يريد أن يستخلصهم لنفسه،
يتخذهم له فينشئ معركة، رغم أن الله لا يحب أذية المؤمن،
من أجل أن يكون نتاج المعركة أن يصطفي وينتقي ويتخذ شهداء. ولماذا سموا شهداء؟ لأنه مشهود لهم بالجنان،
أو
لأنهم شهدوا الحق كأنهم يعاينوه تماما. هؤلاء النخبة المباركة الذين اتخذهم الله شهداء، ثم ماذا قال لنا في نهاية الآية؟ والله لا يحب الظالمين. يعني يا محمد ويا صحابة محمد ويا أمة محمد ويا أتباع محمد ويا كل عاقل ومنصف،
إياكم أن تظنوا إذا غلب الكفار في زمان ما أو مكان ما
أن الله مكنهم من الغلبة لأنه يحبهم.
أبدا، الله معكم، الله يحبكم، لا يحب الظالمين،
لا يحب المعتدين، لكن أظهرهم لأن في ظهورهم حكم،
منها
ظهور المنافقين الذين كانوا يخافون من ظهور الإسلام فيتلقون، يقولون كلام يوهم أهل الإسلام أنهم معهم ويوهم أهل الكفر أنهم معهم،
فإذا غلب الكفار
هؤلاء أحسوا بالنشوة فقالوا نحن معكم ونحن ندافع عنكم ونحن نستحوذ عليكم ونحن ونحن، فيظهرون لنا جليا
وعار علينا.
بعد أن ظهر لنا جليا من هم أعداؤنا، بعد الرخاء أن يأتي يوم نتحالف معهم ولو بانتخابات مختارية،
عين وعار
أن نضع أيدينا بهؤلاء الأعداء.
إذن
هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى نرى الأعداء، وأيضا من الحكم أن أهل الإيمان يراجعون حساباتهم، أين قصرنا، أين أخطأنا، ماذا فعلنا، ما هو الذنب الذي قرفناه،
حتى نسد كل هذه الثغور
من أجل أن نقدم على معركة أخرى تكون حاسمة بإذن الله عز وجل.
وأنا وأنت إذا دفعت يومها 100 دولار ورأيت أن هذا مقصر لأن ميزانيات تضخ من دول
لا تعارضها 100 دولار، فأقول اليوم سأدفع 1000 دولار،
هذا الذي يجب علينا.
وهي دعوة مني اليوم لكم، لا أقول للجمع الآن عقب الصلاة وأن تيسر خير وبركة، لكن إخوانا لكم في هذه البلدة المباركة نذروا أنفسهم لنصرة إخواننا في سوريا، ويجوبون اليوم بعد العصر على منازلكم دارا دارا، إياكم أن تخرجوا من منازلكم اليوم لا للبر ولا للبحر، انكسوا فيها وهيئوا ما تدفعون حتى تسهموا في نصرة إخوانكم. إخوانكم بأمس الحاجة إلى نصرتكم،
غيركم
ينصر الباطل بالمال والسلاح والعتاد والأشخاص والدماء، فأنتم لا أقل من أن تسهموا بالمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لنصرة المجاهدين وأن نكون شركاء معهم في الأجر، إنه جواد كريم. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، لن أكمل في الآيتين تتمتها لأن السياق واضح. الله عز وجل يريد أن يمحص الذين آمنوا، أن يفحص حقيقة إيمانهم، أن يميز خبيثهم من غيره، أن يميز الصادق من الإيمان من غيره، وبعدها ويمحق الكافرين، مو بس يهزمهم، محق نهائي بإذن الله عز وجل. فنصر الله آتنا، وهذا وعد الله عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن وإن كان هم سوريا هو الهم الأكبر والشاغل اليوم، إلا أنني أقول ما جرى في هذه الأيام الأخيرة في طرابلس ينبغي أن نقف عنده. أولا، ينبغي على القادة السياسيين والدينيين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مدينتهم، وأن يكون خطابهم متوازنا جدا. وأنا أزف لكم بشرى، بعض الناس لام دار الفتوى أنها بالأمس في خطابها الأول والذي غطي في الصحافة أنهم تحدثوا أن ما أشيع عن دخول الجيش إلى مصلى وإهانة المصحف ليس صحيحا، وطالبوا الشباب بضبط النفس وألا ننجر لمعركة. وهذا الكلام لا داعي لتكراره، منذ زمن ونحن نقول يا شباب ويا جيش اثنين معا اتقوا الله وانتبهوا، هناك من يريد الإيقاع بينكم ليجلس هادئا هانئا وتبقى طرابلس بقلاقلها والعياذ بالله. أنتم كلاكما عليكما مسؤولية أن تكون ممارساتكم على الأرض مطمئنة وليست مستفزة. المهم، فبعض الناس أنكر على دار الفتوى وأنكر على سماحة أمين الفتوى وكيف يقول هذا، وبعضهم كفره وبعضهم فسقه وآخر بدعه وقامت الدنيا ولم تقعد. لكن أطمئنكم أن هذا الأمر فهم خطأ، ولتصحيح الفهم الخاطئ عقد الشيخ نفسه وحفظه الله مؤتمرا صحفيا بالمساء ولعله نشر اليوم، ووضح أن هذا الكلام لا يعني أبدا أننا نستهين بمقدساتنا. وما دام الشارع إلى اليوم يسير لغطا وينشر صورا قد توهم أن هناك جرأة على بعض المصليات أو غيرها، فإننا نطالب بتحقيق شفاف ونزيه من أجل إذا وقع هذا الأمر أن يعاقب الذي فعل، وأن يعلم هؤلاء أننا لا يمكن أن نتساهل بمقدساتنا. هي الخط الأحمر بمعنى الكلمة. هذا الكلام أنا أردت أن أذكره لطمئنكم أن من تبوأ سدة هذا الموقع في خير ونظن فيه علم وديانة، ولا يمكن إذا قال كلاما يستغل من أجل أن يقلل من شأن مقدساتنا أن يستمر به. ولذلك أصدر البيان الآخر ونشر في الإعلام أرجو ذلك، لكن مع ذلك أهيب به وبإخوانه العلماء والمسؤولين الدينيين والسياسيين أن يتقوا الله عز وجل في خطاباته. هؤلاء في طرابلس أبناؤنا وشبابنا، نعم قد لا نرضى عن تصرفات بعضهم، قد نرى في البعض تسرعا وتهورا وعدم أناة ولا روية، لكن هذا لا يعني وهم الذين وقفوا مع البلد في أزماتها أن نرفع الغطاء عنهم بالكلية، لأنه لن يقع خلاف بينهم وبين الجيش، إنما الذي سيقع بينهم وبيننا ويرون أننا تخلينا عنهم أيام الغنيمة، أما يوم الغرب كنا نستعين بهم يدافع عن البلد. فيجب أن نبذل لهم النصح وأن نعلمهم وأن نبينهم ونرشدهم ونقول لهم انتشار السلاح في البلد ليس من مصلحتنا، إغفال المحال التجارية ليس فقط من مصلحتنا، بل ليس من ديننا ولا من شرع ربنا. هذه المظاهر التي تدل على التسيب الأمني حرام حرام حرام، وسيدخل علينا من خلالها ومن قبلها. فيا شباب تحلوا بالحكمة، وأقول لكم مرارا وأعيد، إياكم أن تفعلوا شيئا قبل أن تراجعوا قياداتكم وأهل العلم والخير والفضل في بلدكم، وهم كثر ولله الحمد والمنة. لا نريد للبلد أن تكون ضائعة فيها الأمور والعياذ بالله. وبالوقت نفسه نهيب بالقوى الأمنية، نقول لهم بكل شفافية وصراحة، أغلب الناس، حتى لا أكذب كغيري وأقول كل الناس لأن بعض الناس يأسر كل جماعة يقول كلهم معي، مو صحيح، أغلب الناس عندهم شعور أنكم تتعاطون مع الجبل باللين مع باع المحسن، وتتعاطون مع القبة والتبانة والمنكوبين والبقار والشعران وكل البلد بقوة. وللأسف مسؤولون حفظوا جملة ما زالوا يكررونها إلى اليوم، على الجيش أن يضرب بيد من حديد. يا أخي والله يمكن أن يأخذ بيده بعطف ولطف ويصلح الأمر من دون حديد، ليش تعمل حديد حديد؟ هذه الكلمة تزعج الناس وتؤرق الناس وتظهر وكأن الدولة لا حديد عندها إلا على طرابلس. كل التسيب الأمني في كل لبنان، لا نريد الحسم إلا في طرابلس، لا، الظلم بالسوية عدل بالرعية، إذا كان هذا على كل لبنان الله المستعان، أما أن يكون علينا لوحدنا لا أحد يرضى به. لذلك أنا أقول للجيش قيادة، سواء فرع مخابرات ولا رسمي ولا عملي ولا أمني، بعض الناس يضحكون عليكم ويغرونكم أن طرابلس لقمة سائغة أدبوا غيرها بها، فأقول هذا خطأ تكتيكي واستراتيجي وبكل المعاني. نحن وإياكم إما أن نتعامل على أننا أبناء بلد واحد وأن بيننا وبينكم نسب وقرابة وأهل، وهذا أخوه وهذا ابنه، وإما أن يكون العلاقة شباب يقاتلون الجيش وكأنه صهيوني، والجيش يقاتل الشباب وكأن هؤلاء متمردين خارجين على القانون.
كلا الأمرين
زميل، والوسط أن يكون هناك لجنة مشتركة عاقلة من الأخوة الميدانيين ومن العقلاء في قيادة الجيش حتى تسوي كل الخلافات. ولو أراد الجيش أن يدخل مكانا، قبل أن يدخل يرسل من أهل الفضل والخير من يكلم قادة المحاور ويقنعهم، ليس كما يشاع اليوم. بالأمس كانت هناك إشاعات ضخمة في البلد، سيعلن حالة الطوارئ، يعلن حالة الطوارئ وكأن بلد متاخم لإسرائيل والحرب قائمة. وين هالشيء؟ حالة الطوارئ واضرب بيد من حديد ومداهمات وأخذ أسلحة واعتقالات. الله أكبر، بالجبل التضارب بين الجيش وبين الجبل بالأيدي،
إلا عندنا بالحديد
هذا عيب. لذلك لا تقولوه أيها المسؤولون ولا تسمعوه أيها الأمنيون، ليس في مصلحة البلد. لكن أنا أركز هنا أن شباب البلد عليهم أن يتقوا الله وأن يعلموا أن المخطط كبير، حتى على الأقل تبقى البلد هكذا. أمنها مهدد، اقتصادها منهار، واقعها الأمني في خطر. لماذا؟ عقوبة للبلد على موقفها المبارك من الثورة. فكونوا عقلاء وفوتوا الفرصة على الأعداء والخصوم، وتحلوا برباطة الجأش وفوتوا كثيرا من الفرص لأعدائنا حتى تكونوا أذكياء وعقلاء، ولنعش بهدوء وسلام لنتفرغ لنصرة إخواننا. غير ذلك والله لن يقع. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وشرِّف وكرِّم وعظم قدر نبينا وحبيبنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم عجل الفرج والنصر لإخواننا في سوريا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، نشكو إليك تخلي القريب والبعيد عنهم، ولا ناصر لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم ولم شعثهم، ووحد رايتهم ووحد قيادتهم، واجعل قيادتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أرحنا من جنود الأسد الظالمين ومن أعوانه المنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.